السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها الأحبة النبلاء الكرام على الكوكب الأرضي كله، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أنقل لكم حوارا دار بيني وبين زملاء أفاضل وأجلاء في ساحة العلم والفكر والفلسفة، عن قيمة تعتز بها البشرية وتسعى إلى تحقيقها، وعلى قدر ما تكون الحضارة على قدر ما تتحقق هذه القيمة، الحرية. الحرية، نعم الحرية. المذاهب الحديثة التي خرجت نتاجا للأزمة التي كانت في الغرب بين الكنيسة وتمثل الدين والدولة والعلم والسياسة، وكانت هنالك سلطة دينية تغولت، كان هنالك سلطة دينية توحشت، قتلت العلماء، استبدت برأيها، لم تتح فرصة الحوار، ولم تعطي قيمة الحرية، مما أدى إلى في المذاهب الحديثة، نادى جان جاك روسو وغيره بنظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وتطورت المسألة في الفكر في الليبرالية وهذه المدرسة التي تركز على الحرية هي أساسها. وهم يقولون الحرية في إطارها تكون الحضارة وتكون التنمية وتكون سعادة الإنسان، ويسقطون الأزمة التي كانت في الغرب بين الدين، بين الكنيسة وبين السياسة وبين العلم وبين الدولة، على المسلمين وعلى الإسلام. فيقولون يعني لو أنكم عزلتم وفصلتم كما تنادي العلمانية والليبرالية والدولة المدنية وكل هذه الوجوه المختلفة للفكر الحديث، لو عزلتم الدين عن السياسة، ولو عزلتم وفصلتم بين الدين وبين الدولة، وجعلتم كما ننادي أن الدين مسألة شخصية، الإنسان يمارس الدين برؤيته الشخصية داخل حدود المسجد في إطار العبادات، أما العمل، أما المعمل، أما الحياة، أما الأخلاق، أما سياسة الدولة، فكل هذا دعوه للعقل، دعوه لتطور حرية الأفراد وحاجات الناس. قولوا لهم أولا ليست عندنا هذه الأزمة، فالدين عندنا ليس ضد الدولة وليس ضد العلم وليس ضد السياسة، إنما يأتي بهدايات لتنظيم هذه المسائل. ولنعد جميعا إلى السؤال الأساسي، الحرية. هم ينادون بالحرية ونحن أيضا عندنا الحرية. الحرية قيمة أساسية أكد عليها القرآن في أعظم قضية في هذا الوجود كله، قضية الاعتقاد، قضية الإيمان بالله سبحانه، ليس بطبيعة الحال في الفكر الإسلامي والشرع الإسلامي ما هو أجل، ليس هنالك ما هو أعظم من قضية الإيمان بالله، فهي أصل الأصول. الله عز وجل قال في قرآنه: لا إكراه في الدين. ليس هنالك نص يمكن أن يتيح للإنسان الحرية في أعظم قضية في قضايا المعتقد والإيمان مثل هذا النص القرآني: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أيضا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يؤكد قيمة الحرية في الحوار. سيدنا إبراهيم يحاور ربه في مسألة مهمة، مسألة الخلق: أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. حتى الحوار، حرية الحوار وحق الحوار حتى مع إبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. هذا حوار. انظر إلى هذه الآفاق والفضاءات من الحرية في أعظم نص مقدس وهو القرآن الكريم. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى الحرية السياسية في اختيار الأمير أو اختيار حتى الإمام. الإمام عندنا في الصلاة لا يتقدم والناس له كارهون، هنالك نهي عن ذلك. كل هذه آفاق وغير ذلك كثير، وهنالك حرية لهذا الجسد. فمحرم ومجرم ازدراء الإنسان عامة، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. كل هذه آفاق ووجوه وفضاءات لفهم الحرية في الإسلام والتأكيد عليها أيضا. فإذا امتهان أو ازدراء أو السخرية، لا يسخر قوم من قوم، أو الاستهزاء بالآخر أو بالإنسان عامة، هذا مجرم ومحرم في الإسلام، وإنما له هذه الحرية، حرية التكريم، وأيضا له حرية التنقل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا أيضا من جوانب وآفاق الحرية الرحبة في دين القرآن. نعم، لكن الإشكالية لا تزال موجودة بصراحة، وهي: ماذا يقصدون بالحرية وماذا نقصد نحن بالحرية؟ هذا هو مناط الإشكالية. حين يقولون الحرية ونحن نجيب ونحن عندنا الحرية، لكن ينبغي أن نحدد المصطلحات. الحرية التي ينادون بها إنما هي حرية مطلقة، ليست لها هذه الضوابط الشرعية وليست لها هذه الحدود الربانية. فلذلك إذا رأى الناس مثلا أن يبيحوا الإجهاض فلهم ذلك، إذا رأى الناس أن تكون هنالك علاقة كما هو حادث بالغرب مثلا، أن تكون هنالك علاقة قبل الزواج تنجب فيها المرأة وتسمي الأولاد نعم باسم أمهم وليس باسم أبيهم لأنه لم يتزوجها بعد، فللمجتمع ذلك. الناس وما يشاءون، الحرية عندنا تختلف عن ذلك. هنا يأتي الفرق بين ثقافة وثقافة، بين دين وبين دين، بين منطق بشري ومنطق إلهي. الحرية في الإسلام حرية مسؤولة، يعني أنت حر فأنت مسؤول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت حر فأنت مسؤول، هذا أول ضابط من الضوابط، وألا تضر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار، وأيضا ألا تؤدي إلى مفسدة تكون أعظم من إتاحة الحرية لمن يطالب بالحرية لنفسه. هذه كلها وغيرها ضوابط للحرية التي تكون للفرد أو للمجتمع أو للدولة في الإطار الموجود. لكن تحت اسم الحرية التي ينادون بها، هذه حقيقة لكنهم يخادعون بها. تحت اسم الحرية وتحت مطلب الحرية للشعوب العربية، وكأن الملائكية نزلت على هؤلاء وعلى الغرب وعلى أوروبا وأمريكا، الآن تحب الخير للمسلمين وتحب الخير للبلاد العربية. باسم الحرية حدث ما حدث للعراق من تدمير، من تفكيك، من إشاعة الفرقة، من إشاعة الخلاف. هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة وهؤلاء أقراط، تمهيدا للتقسيم. يحاولون الآن في مصر المسألة نفسها هي التي تطرح، وكما حدث هنالك أيضا في باكستان، وكما يحدث في فلسطين، وما يحدث عنوان الحرية، وليبيا وغيرها وكل البلاد وسوريا الحرية. لماذا أتوا؟ أتوا تحت عنوان الحرية. ونسأل، ما الحرية التي تريدونها؟ هل الحرية التي تؤدي إلى إضعاف البلاد وانهيار الاقتصاد وتقسيم البلاد واستلاب الهوية؟ هل هذه الحرية التي تريدونها؟ هل يمكن بنفس المنطق أن تدعونا في أمريكا مثلا إلى استقلال كاليفورنيا لأنها ذات اقتصاد خاص وموقع متميز على المحيط؟ هل يمكن أن يسمح باستقلال ولاية لها اقتصاد متميز مثل تكساس مثلا؟ لماذا عندكم الدعوة إلى التوحد، إلى التجمع، إلى التكتل؟ في أوروبا يكون التكتل ويكون التوحد حتى على المستوى الاقتصادي، حتى يجابه الدولار فيكون سياسة اليورو. لكن تحت اسم الحرية وعنوان الحرية تأتي الدسائس عندنا، ويأتي التمويل الخارجي عندنا. وعندنا هنا ليست لمصر وحدها، لكن عندنا وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل بلد من البلاد الإسلامية تحت عنوان الحرية. الحرية قيمة ليست بجديدة حتى على المجتمع العربي. أنت لو فتحت معجم لسان العرب في مادة حررة الحاء والراء والراء، تجد الحر نقيض العبد، يعني ضد العبد، يعني عكس كلمة العبد. ثم يبين أن كلمة الحرية إنما كانت تطلق في البيئة العربية على الوجهاء، فيقولون حرية بني فلان أو حرية منطقة كذا، يعني الوجهاء والأذكياء والنبلاء والأشراف من الناس، أصحاب المكانة العالية الاجتماعية في هذه المناطق كان لها هذا المدلول الإيجابي الشريف. ثم لما جاءت المذاهب الحديثة تنتصر للإنسان وللتجربة البشرية ضد إساءة استخدام الكنيسة للسلطة الدينية في أوروبا، وجاءت المذاهب الحديثة من علمانية، ليبرالية، الدولة المدنية إلى آخر كل هذه الأسماء، بدأوا تحت اسم الحرية يصدرون إلينا ثقافات مضادة لمجتمعنا. مؤتمر السكان الذي كان لشيخ الأزهر الأسبق عليه سحائب الرحمة الشيخ جاد الحق له موقف مشهود ومسجل، الذي كتبه أستاذنا الأستاذ الدكتور يوسف القرراوي ضد مؤتمر السكان، وكان يعني يأتي بثقافات مضادة لقيم ديننا تحت اسم الحرية، وكانت تمرر بعض القوانين أن تكون هناك حرية العلاقة الجنسية، يعني حرية الزنا دون تجريم بين الناس ما دام بموافقة، تحت اسم الحرية. نحن نغتال في ديننا، في هويتنا، في ثقافتنا، حتى في لغتنا تحت عنوان الحرية. الأقليات وإثارة الأقليات عندنا تحت اسم الحرية، النوبة ومحاولات الانفصال، البدو في سيناء وعرب سيناء ومحاولات التكتل والانفصال، ولو بدايات لذلك إشاعة هذه الثقافة. هم يأتون سياسة خطوة خطوة، لكن المدخل من بوابة خادعة جدا جميلة جدا اسمها الحرية. الحرية حقيقة لكنها تستعمل بخداع ومكر يحار فيه الحليم. فهل تنبأ الأحباب سواء اتفقوا أم اختلفوا على أنه ينبغي قبل أن ندخل في الحوار أن نحدد المصطلحات؟ الحرية، نعم الحرية موجودة عندنا في القرآن، في الإسلام، موجودة في الثقافة العربية، في الثقافة اللغوية، لكن المهم ماذا تقصد بالحرية؟ وهذا المفهوم بالحرية الذي يؤدي إلى الانفصال، إلى التفكك، إلى الاختلاف، إلى العداء، هل يمكن أن يطبق عندك في أوروبا، في أمريكا؟ هل يمكن؟ بطبيعة الحال هذا مستحيل، لا يمكن، لكنك بهذه البوابة تريد أن تفكك وتريد أن تشيع روح العداء بين جماعة وجماعة، بين قسم وقسم في داخل الوطن الواحد وبين الأمة الواحدة، حتى يهلك الناس أنفسهم بأيديهم ويخربوا بلادهم بأيديهم تحت عنوان الحرية، حرية التدمير، حرية الخراب، حرية السب، حرية. يجب أن نضبط هذه الأمور. في الإسلام أنت حر فأنت مسؤول، الحرية مرتبطة بالمسؤولية، الحرية منضبطة في الإسلام بماذا؟ بالأخلاق الإسلامية، بالهدايات القرآنية، بسنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حرية لكن بقيمنا، حرية لكن بهدي نبينا، حرية لكن بثقافة بيئتنا، وليست حرية بالمعنى التي تعيشونه في الغرب. وأيضا حرية لها الهدف من أنك لا تجبر ولا تكره على شيء، وليست للتفكيك ولا للتدمير. هم يستخدمون هذه الأمور للتكتل، للقوة، للتوحد، ويستخدمون الأمور نفسها بتزوير الدلالة، بتزوير المعاني، بهذا الخبث وهذا الدهاء وهذا الخداع. وبعض الناس تخيل عليه اللعبة وينهمك معهم تحت اسم الحرية. فلننتبه، الحرية منوطة بالمسؤولية، والحرية عندنا في ديننا إنما هي منضبطة بهدي قرآن ربنا، بهدي سنة نبينا، بهدي ثقافة مجتمعنا. الحرية للبناء، نعم الحرية حتى تعلن عن رأيك ويكون هنالك الحوار البناء الذي يظهر بالاختلاف الرأي الأفضل والأحسن والأكمل، هذا شيء مطلوب، وهو ما يطلق عليه في الإسلام، اسمع، المشورة. المشورة حتى يظهر الرأي الأفضل والأحسن. هناك يقولون يعني حكومة تكنوقراط، تكنوقراط أي الحكومة التي تعتمد على أهل الخبرة من العلماء والمهندسين كلهم في تخصصه حتى تصبح إدارة البلاد إدارة علمية، أدي معنى حكومة تكنوقراط، تقوم على الخبرة، يتقدمها أهل الخبرة والتخصص في كل مجال. عكسها حكومة بيروقراطية، بيروقراطية تساوي الروتين، ناس لها مصالح معينة تحافظ عليها إلى آخره. ونحن في هذا الإطار ينبغي أن توضع النقط على الحروف حتى لا نضل الطريق، حتى لا نخرب بيوتنا بأيدينا. وهم اسمه الحرية، قميص عثمان، كلمة جميلة يسرب من تحتها أكاذيب وخداع وأضاليل. ديمقراطية، حرية، ليبرالية، علمانية. يا أخي المشترك الإنساني علمانية تقوم على هي نسبة إلى العالم، نسبة إلى العالم لفصل الدولة عن الدين، وليست نسبة إلى العلم. فالصواب علمانية وليست علمانية كما ينطقها البعض، لأنها نسبة إلى العالم، أي فصل الدين عن الدولة، عن الحياة، عن العالم المادي الذي نعيشه، العلمانية. وتقوم على العقل. يا أخي العقل ما كرم دين، العقل مثل كرمه الإسلام، وهو عندنا أساس التكاليف. لكن العقل عندنا لا يتجاوز منطقته التي يتعامل فيها، وهي منطقة العلوم الطبيعية، لا يقتحم الغيب، لأن القرآن نزل هاديا للعقل في هذه المساحة، ولا التشريع. سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فينبغي أن تحدد المصطلحات، لأنه تحت هذا الوهم وتحت هذه الزينة تدخل أمور غير حقيقية. العقل نعم نتفق، هناك جزء مشترك نتفق عليه بيننا، العقل نعم فيما يخصه. الحرية نعم، لكن الحرية المسؤولة، الحرية المنضبطة. منضبطة بماذا؟ بهدي ربنا، بقرآن ربنا. والعقل أيضا لا يتقدم على هدي ربه في مسائل الغيب، وقد قلنا في يعني حلقة سابقة كيف أن أعظم العقلاء الذين تخصصوا في العلوم الرياضية مثل جيفري لانج لم يؤمن بعقله، على الرغم من أنه كان يعني ملحدا شديد الإلحاد، وكان الإيمان الذي دخل قلبه عن طريق رؤية رآها تكررت ثم تحققت. إنه نور الله عز وجل، نور الله يهدي العقل، العقل يخطئ ويصيب، فدعه يجرب في أمور الدنيا والعلوم الطبيعية، لكن ما يخص التشريع، ما يخص عالم الغيب، فإن الدين ليس اختراعا عقليا وليس بدعة بشرية، إنما هو وحي من الله عز وجل. أقول ذلك لأبنائنا، لشبابنا، يجب أن نعلم ويجب أن نفهم هذه المصطلحات السياسية الحديثة التي يمرر من خلالها أحيانا تجاوز لحدود الأدب اللائق الذي لا يليق بالمسلم. هنالك أحيانا يمرر من خلالها محاولات تدمير تحت اسم ثوار. والثورة جزئان، هدم وبناء. الثورة التي تحسن الهدم فقط هي خراب. مرة ثانية، الثورة أي ثورة جزئان، هدم وبناء. هدم للفساد، وكما بيّن إمامنا المرحوم الشيخ الشعراوي عليه صحائب الرحمة، ثم يهدأ الإنسان ليبني الأمجاد الذي قام من أجلها وقامت من أجلها الثورة. فإذا وقفت الثورة والثوار عند الهدم وأصبحوا لا يحسنون إلا الهدم والتخريب، فهذه الثورة ثورة في الخراب، ثورة في التدمير، ثورة في الضياع. الجزء الأصعب في الثورات هو جزء البناء، جزء العمل، جزء التحمل، جزء النهضة، جزء الحضارة. وهذا يحتاج إلى تضحية حتى تتحقق إرادة الذين قاموا بالثورة للفلاح، للنجاح، للبناء، للحضارة، للنهضة. كل هذه ألفاظ يمرر من خلالها عن طريق إعلام متخصص في غسيل المخ، في الترويج لأفكار معينة، وإن الإعلام المسمم وإن الأفكار الفاسدة لا تقل خطورة، الأفكار الفاسدة لا تقل خطورة، نعم الأفكار الفاسدة لا تقل خطورة عن الطعام الفاسد ولا الدواء المسمم، بل هي أشد خطرا من كل ذلك. نعم أكرر أؤكد أؤكد حبيبي ولدي إخوتي سادتي، الأفكار المسممة هي أشد خطورة من الطعام الفاسد المسمم ومن الدواء المسمم. إن الطعام الفاسد والدواء المسمم يضيع بسببه يعني أناس محدودة معدودة، لكن الأفكار تضيع بها أجيال ويكون الخراب لوطن لأمة. وهذه هي القوة الناعمة التي يتحدثون عنها. يعني إيه قوة ناعمة؟ يعني يدخل لك عن طريق الثقافة، يدخل لك عن طريق الاختراق الثقافي، يدخل لك عن طريق الفنون. والله الذي لا إله غيره، حدثني أحد الأحباب من المخرجين الذين لهم قدر عظيم، كلام ده من 5 سنوات من قبل الثورة، قال لي أنه عرض عليه أموال بدون سقف أعلى حتى يقيم أفلاما تعبر عن المثلية الجنسية، يعني الرجال يتجوزوا الرجالة والنساء يتجوزوا النساء، عن أطفال الشوارع وعن ترويج المخدرات والدراجز وهذه الأمور التي سماها لي، وعن كل هذه السلبيات. قلت لماذا؟ قال لأنهم يريدون أن يظهروا هذا المجتمع بهذه الحالة. هو لما أرجو أن تحتملوني في هذا النقد، أنا واحد من بينكم وأحمل هذه الهموم يعلم الله، لكن لابد أن يكون عندنا نقد ذاتي. ساداتنا وإخواننا الدعاء، حين نصعد إلى المنابر ونتكلم عن التحرش الجنسي، هل التحرش الجنسي صار في المجتمع، اسمع، صار في المجتمع ظاهرة؟ أبدا. لكن حين تعظم من الاستثناء شيء قليل، تعظم منه، تتكلم عنه، تبالغ فيه، يظن الجميع أنه أصبح ظاهرة، فيتعود الشباب عليه، فيقبل الشباب عليه، ما كل الناس زي كده. ده أسلوب نفسي تاني، ده أسلوب نفسي في الترويج للظاهرة. وتيجي كانت منشورات يقول لك اتكلم عن التحرش الجنسي ليه؟ وطلب مني في مرة أن أتحدث عن ذلك فرفضت وتركت المسجد على جلال قدر المسجد ومن فيه، قلت لا 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 أتحدث، حتى لو أن في ظاهرة، القرآن علمنا أننا حين تريد أن تعالج شيئا في الخلق تكلم عن الإيمانيات، إذا ازداد الإيمان تحسنت الأخلاق. وهؤلاء الذين أتوا ليصلوا ليس منهم من يتحرش جنسيا، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة مرة ثانية في قواعد التفكير والعلم عند العقلاء جميعا، لا يمكن، والمنهجية العلمية تقتضي أنه لا يمكن أن يعامل الاستثناء على أنه قاعدة، على أنه ظاهرة، أبدا. هذه القوة الناعمة، كيف يخترق فكرك، كيف يخترق ثقافتك، كيف يمكن أن يحول تفكيرك لصالحه، كيف يمكن أن يجعل من تفكيرك أنك لا تستطيع، أنك لا تقدر، أنك مهزوم. في الحرب العراقية التي كانت من أمريكا وإنجلترا الأنجلو أمريكية، لما جاءوا، انظر إلى التعبيرات، الصدمة والرعب، يعني هذه حرب أنت لا تستطيعها، ولا تستطيع أن تصد ولا أن ترد، هذه فوق طاقتك، فاستسلم من البداية. ثم إن حدثت إصابات، انظر كيف حتى الحرب الناعمة التي توازي الحرب العسكرية من خلال صياغة التعبيرات ومحاربة النفسية. الجيوش يمكن أن تهزم بالهزائم النفسية، الأمم يمكن أن تهزم بالهزائم النفسية، حين يقولون مثلا نيران صديقة، يعني أنت لا تستطيع أنت لا تستطيع أن تلحق بي هزيمة أو تلحق بي إصابة، هذه نيران صديقة، هذه منا. ومن التضليل وسياسة التضليل والحرب الناعمة أيضا ساعتها، حين يبعثون من الجواسيس من يتقدمون خطوط الحرب وخطوط القتال، ثم أثناء التقدم يقفون هكذا أمام الناس أمام الدبابات، فالناس تقول ما هذه الإنسانية، ما هذه التضحية، انظروا هؤلاء جاءوا من آخر الدنيا لداعي الإنسانية، وهذا كذب، هذا ضلال، هؤلاء هم جواسيس. لكن من جانب الحرب الثقافية والتزوير في الدلالة والتضليل السياسي، يقول هؤلاء ضروع بشرية وهم جواسيس يتقدمون الخطوط ويعطون المعلومات بالأجهزة والتقنية الحديثة. هل رأيت حتى بالأغنية والأغاني، حتى بتكوين الأحزاب السياسية، حتى بإشاعة الخلاف، حتى بتدريب الناس على إقامة الخلخلة وإقامة المظاهرات وسياسة الشعارات، كيف يصنع الشعار؟ هذا علم. كيف يصنع الشعار؟ هذا علم. مناطق التحرك؟ هذا علم. أصبح هنالك علم. هذه القوة الناعمة، القوة الناعمة، القوة الاقتصادية يضغط عليك. في تمبوكتو في مالي، وقد حدثتكم قبل ذلك، زرتها في إطار يعني إحدى الجمعيات الإسلامية التي تهتم بالدعوة، وتفضلت بأنها أخذتنا معها لبعض مسائل الدعوة هناك، فوجدنا هناك حبا للإسلام لكن فقر شديد، دفع المنطقة للفقر الشديد ليكون مقدمة. اسمع، يدفعون المناطق للفقر الشديد ليكون مقدمة لفرض الإملاءات وتغيير العقيدة وتغيير الثقافة وتغيير الهوية. وهنالك وجدنا مكتبة فيها أكثر من 60,000 مخطوط إسلامي من المرابطين الأوائل ومن العلماء الذين المسلمين الذين ذهبوا إلى هذه البلاد وفتحوها، ولكنها موجود عليها أكوام تراب وفي منطقة يعني صعبة جدا جدا، ولا يلتفت إليها أحد. ساعتها قلت أنا وإخواننا الذين كانوا كنت معهم، أين ذهب المال الإسلامي؟ هل ضل طريقه أن ينظر في أحوال المسلمين جميعا؟ اختراقنا بالقوة الناعمة شيء في غاية الصعوبة، شيء في غاية الخطورة. ومن هنا يجب أن ننتبه، الفن قوة. وبطبيعة الحال حين أقول لك الفن لا تسيء الظن به، أنا أقول لك عن الفن الذي يحمل هموم الأمة وقضايا الأمة ويكون بالضوابط الشرعية، لكن يجب أن نعترف أن الفن قوة، قوة مؤثرة، استخدمتها الصهيونية في ديزني لاند في أمريكا حتى تقنع العالم بالفكرة الصهيونية. وأي إنسان يذهب إلى الغرب وهو يدرس مرحلة الماجستير أو الدكتوراه فيأخذ فصل دراسي كورس في الثقافة الأمريكية، من ضمنه أنه يرى بعض الأفلام، من ضمنها، من بينها، أنا أقول شيء، أقول شيئا قد عشته بنفسي، أنا أحكي لك تجربة، من ضمنها أخي الكريم، من ضمنها ماذا؟ من ضمنها شيء محدد، أفلام عن الصهيونية وفكرتها، وتأتي في فيلم ليس به نساء وليس به تبرج، هو يقوم على فكرة ويعيش بروح العصر ويقنعك بفكرة أخلاقية فيها تعاطف، فيها فيها فيها، فتنفعل معنا وتتعاطف معه. الفن قوة في التأثير، الفن قوة في التأثير. وزي ما قال في الفنان الأستاذ محمد صبحي في مداخلة في هذا البرنامج، نحن نحتاج إلى فكرة وإلى سيناريو وإلى إخراج وإلى مال ويكون بروح العصر وقضايا العصر، ثم نعمل في الأمور إياها نأخذ ملايين ملايين، ونعمل في الأمور المحترمة نأخذ ملاليم. يجب أن يدرك الناس أن القوة الناعمة، ما معنى القوة الناعمة؟ هي تتمثل في ذلك الضغوط الاقتصادية، استخدام الفن، استخدام الثقافة، حتى استخدام التراث الشعبي وإحيائه. هنا يريدون تفكيك منطقة معينة، فيريدون إحياء الأمور لا لإحيائها ضمن الكيان الأم والثقافة الأم ويكون فيها تنوع، ولكن على أنها قصيم لذلك وضد ذلك، ويجب أن تستقل عن ذلك. وبدلا من أن تكون يعني أموالهم تنفق على الطائرات وعلى القنابل وعلى الصواريخ، تنفق على هذه القوة الناعمة، وهذا ما يصنعه أوباما. أوباما لا يختلف عن بوش في تنفيذ السياسة الأمريكية. بوش كان يصنع ذلك بالأسلحة بالقنابل، أوباما يصنعها بطريق آخر، يصنعها بالقوة الناعمة، الثقافة، الفن، الفكر، الضغوط الاقتصادية. هذه حقائق يجب أن ننتبه إليها. ولذلك وأنت تنظر إلى ولدك، أنت تعتني بمأكله ومشربه وملبسه، لكن من يصنع ذهنه؟ قد يمتلك ذهن ولدك وهو في مدرسة أجنبية أو نحو ذلك، جمعية في أوروبا أو جمعية في أمريكا. إن هذه المخططات إنها تهدف إلى مصالح غربية، مصالح وثقافة مضادة للمسلمين وللعرب. وينبغي أن نستيقظ إنقاذا للهوية التي يحاولون استلابها. ليست القضية في قضية رئيس بعينه ولا من جماعة بعينها، ولو ذهبت هذه الجماعة وجاء رئيس جديد، إنما هو مخطط آخر الهدف منه ألا تعيش البلاد هذه مستقرة، أن يسقط الاقتصاد، أن يتم التفكيك. نحن لا نتعامل مع ملائكة، أيا كانت مؤسسة الرئاسة وأيا كان الحزب الحاكم وأيا كان، البشر كلهم أخطاء، لكن حين تكون هنالك أخطاء نعالج الأخطاء. لكن لو جلست في كل يوم تغير وتسقط، ويكون عندك تفرد وتميز وقوة في الإسقاط والتخريب والتدمير، متى تبني وكيف تبني؟ وحين نسقط سنسقط جميعاً. القوة الناعمة، الحرية، العقل، الديمقراطية، كلمات جميلة جدا. الديمقراطية ليست هي الشورى، لكن تلتقي مع الشورى الإسلامية في رفض الديكتاتورية ورفض حكم الفرد والإعلاء من قيمة مصلحة الناس، كل هذا موجود. لكن يبقى أن الشورى في نهايتها إنما هي إلى الله، إلى القرآن، إلى السنة في مجتمع المسلمين. يمكن أن نتسامح وأن نتعامل في المشترك الإنساني، لكن ينبغي وهذا ما أريد أن أنتهي إليه أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم وأن ندرك بيقين الخصوصية التي تميزنا عن غيرنا في الحرية، الخصوصية التي تميزنا عن غيرنا في العقل، الخصوصية التي تميزنا عن غيرنا في السياسة، الخصوصية التي تميزنا عن غيرنا في حضارتنا. نحن الأعرق والأقدم حضارة. نعم، الحرية، الديمقراطية، العقل، المواطنة، الدولة المدنية، مسميات نتفق ونختلف، نتفق على أجزاء من المشترك الإنساني فيها، نختلف على الأجزاء التي تمثل خصوصية بالنسبة لثقافتنا، لديننا، للغتنا، لأوطاننا. هذا الذي ينبغي أن ندركه وأن نعلمه أبناءنا. نحن لسنا ضد العقل، لسنا ضد الحرية، لسنا ضد الديمقراطية، لسنا ضد الدولة المدنية، لسنا ضد المواطنة، كل ذلك نحن نوافق عليه، لكن بخصوصية إسلامية. نحن طلاب حضارة ولسنا ضد الحضارة، طلاب نهضة ولسنا ضد النهضة ولا التنمية، طلاب حرية ولسنا ضد الحرية، نحن أساس العقل ولسنا ضد العقل، لكن ينبغي أن ندرك وأن نعلم أبناءنا الدرس الخصوصية التي تميزنا في كل ذلك، هي أننا لنا مرجعية تختلف عن هذا الآخر، حريته بلا حدود، نعم فليصنع، لكن حريتي منضبطة، حريتي مسؤولة، ما انضباطها؟ هدي ربنا، هدي ولنا الشرف أن تكون المرجعية لقرآن ربنا سبحانه، مصدر عزنا، مصدر نهضتنا، وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا بحاجة إلى أن نعزز من هويتنا، أي من الخصائص التي تميزنا عن غيرنا، في أخلاقنا، في ديننا، في لغتنا، في ثقافتنا، والثقافة تستخدم عندهم بمعنى أسلوب الحياة، ليست بمعنى المعارف ولا المعلومات فقط، ولكن بمعنى ممارسة كل شؤون الحياة، الخصائص التي تميزنا. أبناءنا ينبغي أنا وأنت وأن نملك الدليل وأن نملك الوعي الذي نقدم به أنفسنا أصحاب حضارة وأصحاب نهضة، أصحاب عقل وأصحاب حرية، وأن نكف عن كل الأخطاء والسلبيات التي تكون منا، لأنه في إطار مولد سيدنا رسول الله والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم، لما جاءت سورة الأحزاب في وقت ما أشبه الليلة بالبارحة، وكل الأحزاب تكالبت على تصفية الوجود الإسلامي وتصفية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أمر الله الأمة أن تتأسى بهذا النبي في كل أمرها حتى تخرج من أزمتها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة تختلف عن القدوة، فيها القدوة وزيادة، القدوة فيها اتباع، لكن الأسوة فيها اتباع، فيها مداواة، فيها إصلاح، فيها كل هذه الأمور التي تحيط بهذا التأسي، حتى يحقق الله رجاءنا، حتى يحقق الله رجاءنا في كل خير، فيكون منه العون ويكون منه المدد. وبينت السورة أن أخطاءنا أخطر علينا من خصومنا، بينت السورة أن أخطاءنا أخطر علينا من أعدائنا، إن ما نتسبب في خسارة البورصة فيه أو التدمير أو تعطيل العمل أو تقطيع الطرق أو نحو ذلك، أيا كان الأمر، فهو يجلب علينا من الخسارة أكثر مما يبشرنا به البنك المركزي. ولذلك القرآن يعلمنا هذا الدرس في شخص النبي، حين اختلبت الأحزاب قال له: يا أيها النبي اتق الله، احذروا الأخطاء، يوصي الله الأمة في نبيه، ويقول: ودع أذاهم في ثنايا الصورة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم حول حال الأمة إلى أحسن حال. أحبكم في الله، كل الأمل في الله أن يحول حال مصرنا إلى كل خير وفضل ونعمة. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله. وما كان